قال ابن هشام رحمه الله تعالى: بقي شيء لم يذكره ابن هشام هنا، لم يذكره ابن هشام لأنه لا أصل له، وهو أن الصحابة لما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء والصبيان يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، أيش بعدها؟ جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هذه الأبيات بعضهم يذكرها في هذا الموضع، وابن هشام مع أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة لكن لم يذكر هذه القصة لأنها لا أصل لها في هذا الموضع. وقد مرت بنا في دروس السيرة فيما مضى أن هذه القصة المحفوظ فيها أنها في غزوة تبوك، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن ثنية الوداع هي لمن يأتي من جهة تبوك لا لمن يأتي من جهة مكة. ومع ذلك فإن هذه القصة لا تصح حتى في غزوة تبوك، يعني ذكرها في الهجرة لا أصل له، وذكرها في غزوة تبوك ضعيف، ضعيف سنده. وقد مر بنا في غزوة تبوك ما هي علته، أنه لا يصح. ولكن هذه الأبيات قالها بعض الشعراء، قد يقول قائل: كيف هذا؟ يعني هذه الأبيات من أين جاءت؟ قالها بعض الشعراء وهو يحكي الحال الذي عليه أهل المدينة في الترحيب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعل هذا الشاعر لم يكن يدرك أن ثنية الوداع ليست على طريق مكة، فالأمر في هذا سهل. هذه أبيات قالها بعض الشعراء، أما أنها قيلت في الترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح وليس له سند، وإنما جاء في بعض الأسانيد أو في بعض الروايات أنها قيلت حين رجع من تبوك، وأيضا سندها ضعيف. وقد ذكرها شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في رسالته الأسئلة الشعرية. قال رحمه الله: قدوم علي بن أبي طالب. وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل معه على كلثوم بن هدم. وقد تقدم في الدرس الماضي أن هناك خلافا، فمنهم من يقول نزل على كلثوم بن هدم، ومنهم يقول نزل على من؟ على سعد بن خيثمة. والجمع بين الروايتين، ما هو الجمع بين الروايتين؟ نزل على سعد بن خيثمة رسول الله أم على كلثوم بن الهدم؟ من يجمع لنا؟ هذا قرأناه في الدرس الماضي. قالوا: بيت سعد بن خيثمة كان سعد عازبا وليس فيه أحد، فكان نزل على كلثوم، فكان إذا أراد أن يجمع أصحابه يجمعهم في بيت سعد بن خيثمة، فلهذا قال بعض الرواة نزل في بيت سعد، وقال بعضهم نزل في بيت كلثوم. فكان علي بن أبي طالب، وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، يقول: كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة، قال: فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها، فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه، قال: فاسترَبت بشأنه، فقلت لها: يا أمة الله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيف بن واهب، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها، ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذا. فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك عن أمر من أمر سهل، يذكره يحدث به ابن حنيف حتى هلك عنده بالعراق. أما قوله حتى هلك بالعراق، فنعم، قد صح في سيرته أن سهل هذا كان مع علي بن أبي طالب في العراق ومات في العراق. وأما هذه القصة فإن إسنادها ضعيف. قال ابن إسحاق: وحدثني هذا من حديث علي رضي الله عنه هند بن سعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه. هند بن سهل، هل يقال الصواب هند بن سهل أو هند بن سهل؟ هل في هذا تصحيف أو صواب؟ كيف يقول هند بن سهل؟ هو امرأة أو رجل؟ أحسنت، هند هذا من الأسماء المشتركة، فيسمى به الرجل وتسمى به المرأة، فهذا رجل. طبعا هذا هند ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والراوي نعم ابن سعد. طيب وأنا قلت ماذا؟ ها؟ ابن سعد بن سهل. نعم الراوي الذي لا تجد فيه توثيقا لأحد من الأئمة في كتب التراجم ولا تجد إلا في تاريخ البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فإن هذا مرتبته عند جماهير المحدثين أنه مجهول. هذا الراوي يقولون فيه مجهول ولهذا تجدهم يقولون هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن فيه فلان ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو في عداد المجهولين. فهذه القصة ضعيفة، هذه القصة ضعيفة. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس 4 أيام، وأسس مسجدا، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. كم مكث في بني عمرو بن عوف؟ 14 ليلة في صحيح البخاري ومسلم عن أنس. فقول بني عمرو بن عوف صواب أنه مكث أكثر من 5 أيام، في البخاري 3932 ومسلم 524. قال: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانونا. هذا عبارة عن وادي صغير بين قبى وبين مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مشهورا اليوم، ليس معلوما اليوم، ولكن ربما يعلمه كما قال بعضهم بعض المتخصصين في هذا الجانب، وإلا ليس مشهور هذا الوادي. قال: فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. وهل كانت أول جمعة بالمدينة؟ قال: فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. قلت: وهل كانت أول جمعة بالمدينة؟ لا. نعم الرسول كانت أول جمعة له، لكن ليست أول جمعة بالمدينة، لأن الصحابة الذين هاجروا كانوا يصلون الجمعة. وأول جمعة حصلت في المدينة، من الذي خطب الناس فيها؟ عندك أسعد بن زرارة. كان كعب بن مالك إذا ذكر أسعد بن زرارة يترحم عليه ويقول: هو أول من صلى بنا في نقيع الخضمات. قال: فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي الناقة. وقد جاء بمعنى هذا الكلام الذي سيأتي في البخاري ومسلم عن البراء، وهذا الذي سيسرده ابن هشام هو من طريق ابن إسحاق بطرق يصح بها لناقته. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة، تلقاها زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة، اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن خزرج، اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن خزرج، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار، وهم أخواله دنيا أم عبد المطلب، عندكم هكذا، سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم، اعترضه السليط بن قيس وأبو سليط وأسيرة بن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني باب مسجده المكان الذي صار بعد بابا للمسجد، وإلا لم يكن هناك مسجد، وهو يومئذ مربد، والمربد هو المكان الذي جف فيه التمر، لغلامين يتيمين من بني النجار ثم من بني مالك بن النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل بن عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ومعنى أي تحركت وانزيرت ورزمت أي قامت، وضعت جرانها، جرانها والجيران المراد بهما يمس الأرض من الصدر والبطن والحلق، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحلة فوضعه في بيته، وهذه غنيمة لأبي أيوب. ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمرو، في صحيح البخاري لغلامين من بني النجار، وهنا عند ابن إسحاق مبين لمن هو لسهل وسهيل، وهما يتيمان لي وسأرضيهما من فاتخذه مسجدا. وفي صحيح البخاري قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقال والله يا رسول الله لا نجعل ثمنه إلا إلى الله. وهذا الحديث كما سمعت في الصحيحين، بعضه في الصحيحين وبعضه عند ابن إسحاق، وهو عند ابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل والطبراني في الأوسط بطرق يصح بها. قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن هشام هذا كلام وليس برجز. قال ابن إسحاق فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. وكان مما ذكر في هذا الموضع ولم يذكره المؤلف أنه كان في بيت أبي أيوب فجيء له ببعض الطعام، ببعض المأكولات وفيها بعض الخضرات من الثوم والبصل وغير ذلك، فقال لأبي أيوب كل فإني أناجي من لا تناجي، وأبى أن يأكل من الثوم أو من البصل أو من الكراث،